بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: الممنوع من الصرف. باب: موانع صرف الاسم تسعة يجمعها: وزن المركب عجمة تعريفها، عدل ووصف الجمع زد تأنيثا، كأحمد وأحمر وبعل بكة وإبراهيم وعمر وأخر وأحاد وموحد إلى الأربعة، ومساجد ودنانير وسلمان وسكران وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء. فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع، والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منها منهن للصفة أو العلمية، وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة. وشرط العجمة علمية في العجمية وزيادة على الثلاثة، والصفة أصالتها وعدم قبولها التاء، فيعربان وأرمل وصفوان، وأرنب بمعنى قاس، وذليل منصرفة. ويجوز في نحو هند وجهان بخلاف زينب وصقر وبلخ، وكعمر عند تميم وباب حذامي، إن لم يختم براء كسفاري وأمسي لمعين إذا كان مرفوعا. وبعضهم لم يشترط فيهما وسحر عند الجميع إن كان ظرفا معينا. قال: الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف، وإنما يخرج عن ذلك الأصل إن وجد فيه علتان من علل تسع. وقالوا هذا العلل التسع يعني بالاستقراء، استقروا فوجدوا أنها تسع لا زيادة عليها. وقوله إذا وجد فيه علتان، علة ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. أو واحدة منها تقوم مقامها. الاسم الذي لا ينصرف منع من الصرف لوجود فيه علتان أشبه الفعل. الفعل فيه علتان والاسم الذي لا ينصرف فيه علتان، فلهذا منع من الصرف لأنه شابه الفعل في وجود العلتين ولم يشابهه في العلتين نفسيهما. يعني ليست العلة هي نفس العلة، لكن هذا فيه علتان وهذا فيه علتان. ما هما؟ العلة التي في الفعل هي الأولى الاشتقاق، وأنه مشتق من المصدر، ومنهم من يقول هو مشتق من إيش؟ لا، منهم من يقول مشتق من المصدر ومن يقول مشتق من الماضي على خلاف. والعلة الثانية الاحتياج، وأن الفعل يحتاج إلى فاعل، ففيه علتان احتياج واشتقاق. قالوا في الاسم الذي لا ينصرف وجد فيه علتان، إحداها ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، فشابه الفعل فلهذا منع من الصرف. كما أن الفعل لا ينون ولا يكسر، كذلك الاسم الذي لا ينصرف لا ينون ولا يكسر. وهذا ليس تعريفه، قولهم لا ينون ولا يكسر هذه من أحكامه، لكن تعريفه يقال هو الاسم الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو علة واحدة تقوم مقام العلتين، هكذا يقال في تعريفه. والاسم الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين أحدهما ترجع إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى، أو وجود علة واحدة تقوم مقام العلتين. قال: أولا علل منع الصرف. وقد جمع العلل التسع في بيت واحد من قال: اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كملا. وهذا البيت أحسن من البيت الذي أثبته في المقدمة وهو لابن النحاس. يعني البيت الذي ذكره في المقدمة هو لابن النحاس، الذي هو ما هو؟ وزن المركب عجمة تعريفها. طيب، هذا لابن النحاس. ثم حصل خلاف في من هو ابن النحاس، فأخطأ فيه السجاعي ورد عليه، ردوا عليه أنه ليس بصواب ما ذكره السجاعي في تعيين ابن النحاس. المهم احنا ما علينا من هذا. البيت الأول هو لابن النحاس. ها؟ قد يكون، ما أذكر الآن، لكن قد يكون هو في له تفسير. أيوه، كتاب إعراب القرآن يقول السجاعي. نعم، كتاب إعراب القرآن. قال: وقد مثلتها في المقدمة على الترتيب، ها أنا أشرحها على هذا الترتيب فأقول: العلة الأولى وزن الفعل، أي الماضي أو المضارع أو الأمر، وحقيقتها أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل فيقال هذا على وزن الفعل، وهو مساوي له في وزنه. فالأول كأن تسمي رجلا قتل بالتشديد، أو ضرب أو نحوه من أبنية ما لم يسمى فاعله، أو انطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل، فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل. والثاني مثل أحمد ويزيد ويشكر وتغلب ونرجس على من. إذن العلة الأولى أن يكون على وزن خاص بالفعل، هذا الوزن خاص بالفعل ليس من أوزان الأسماء إنما من أوزان الأفعال، فإذا جاء الاسم على هذا الوزن الخاص بالفعل فيقال هذه علة أشبه الفعل في هذا العلة أنه على وزن الفعل. قال العلة الثانية التركيب، وليس المراد به تركيب الإضافة كامرئ القيس، لأن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة أي ما نابع عنها، فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة، ولا تركيب الإسناد كشاب قرناها وتأبط شرا فإنهم من باب المحكي أي يحكى على ما هو عليه قبل التسمية، ولا التركيب المزجي المختوم بويه مثل سيبويه وعمرويه لأنه من باب المبني، لأنه من باب المبني على المشهور، وإلا بعضهم كابن مالك نقله لغة لبعض العرب، وذهب الجرمي إلى أنه يعرب إعراب ما لا ينصرف، أنه يعرب إعراب ما لا ينصرف، لكن هذا هو المشهور أن التركيب المزجي المختوم بويه لا يدخل في هذا الباب لأنه مبني، لأنه مبني، وإنما الذي سيدخل ما هو التركيب المزجي المنتهي بغير ويه. قال لأنه من باب المبني والصرف وعدم، وإنما يقالان في المعرب، وإنما المراد بالتركيب المزجي، والتركيب المزجي هو أن تجعل كلمتان أو نعم تجعل كلمتان بمنزلة كلمة واحدة وينزل ثانيهما منزلة تاء التأنيث من الأولى. الذي لم يختم بويه كبعل بكة وحضرموت ومعد يكرب، وهذا فيه ثلاثة أقوال، التركيب المزجي المنتهي بغير ويه فيه ثلاثة أقوال، المشهور أنه يعرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف، طيب، وقد يعرب إعراب المتضايفين وهذا موجود عندهم، ويبنى على فتح الجزئين. كيف نقول؟ تقول رأيت حضر موتى، يعني يصلح أن تقول حضر مضاف وموت مضاف إليه، يصلح هذا، ويصلح أن تقول حضر موت مفعول به منصوب على فتح الظهر الآخري، أو تقول مثلا جاء حضر موتى، جاء حضر يعني جاء حضر موته، مررت بحضر موتى، مررت بحضر موتى، ايش اعرب حضر موتى؟ مجرور بالفتحه نيابه على الكسره لانه اسم لا ينصرف، لانه اسم لا ينصرف. ويجوز ان تقول مررت بحضر موتي، بحضر نعم بحضر موتي، يكون مضاف مضاف اليه، ويجوز ان يكون مبني على فتح الجزئين فيكون مبني في محل جر. هذا له ثلاثه اوجه، لكن المشهور انه يعرب اعراب الاسم الذي لا ينصرف ويكون كالكلمه الواحده، نزل الثاني منزله التانيث في المؤنث. قال العلة الثالثة العجمة، وهي أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية، اشترط أن تكون علما عند العجم، كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، محمد صلى الله عليه وسلم وصالح وشعيب وهود صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبعضهم يقول ونوح ولوط، وهذا فيه نظر، فلا يضاف نوح ولوط إلى الأسماء الأنبياء الأعجمية العربية، وإنما يضاف إليها من حيث الحكم، الحكم أن صالح ومحمد وشعيب وهود هذه إيش؟ منصرفة. لماذا؟ لأنها ليست عجمية، منصرفة لأنها ليست عجمية. طيب نوح ولوط منصرفان، هل لأنهما عربيان؟ الجواب لا، وإنما شيء آخر وهو أنها من ثلاثة أحرف ولم يكن محرك الوسط، طيب فجاز فيها الصرف وعدمه. قال ويشترط لاعتبار العجمة أمران، يعني لا يقال هذا العلة العجمية إلا بشرطين، أحدهما أن تكون الكلمة علما في لغة العجم كما مثلنا، فإذا كانت في لغتهم ليست علما فلا يصلح أن نقول ممنوع من الصرف، فلو كانت عندهم اسم جنس ثم جعلناها علما وجب صرفها، وذلك بأن تسمي رجلا بلجام أو ديباج، فهذه كلمات الأصل أنها عجمية لكنها ليست علم عند العجم وإنما هي عبارة عن اسم جنس، فلهذا إذا سميت رجلا بلجام وديباج هنا تصرفها، تقول مررت بلجام ومررت بديباج، ولا تقول ديباجة ولجامة، وإن كانت أعجمية لكنها ليست علما عندهم إنما هي اسم جنس، هذا واضح. الثاني أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف، فلهذا انصرف نوح ولوط وإن كان أعجميان لكنهما انصرفا لأنها ثلاثة أحرف ساكن الوسط، قال الله تعالى إلا آل لوط نجيناهم، الشاهد إيش؟ جره بالكسرة، وقال تعالى إن أرسلنا نوحا، الشاهد فيه إيش؟ أنه أدخل عليه التنوين، إن أرسلنا نوحا إلى قومه، ومن زعم من النحويين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف وعدمه فليس بمصيب. الذي ذكره هو قول الجمهور أو قول الأكثر، والذي جعل ساكن الوسط يجوز فيه الوجهان هو عيسى بن عمر، وتبعه ابن قتيبة والجرجاني والزمخشري، يعني هؤلاء قالوا ما كان ثلاثي الوسط من الكلمات العجمية فإنه يجوز الصرف ويجوز عدم الصرف، فإنه بسكون الوسط حصل له تثقيل، حصل له ثقل، حصل له ثقل. طيب أما الجمهور والأكثر على أنه ينصرف ولا يقال فيه الوجهان، لا يقال يجوز فيه الوجهان. قال العلة الرابعة التعريف، والمراد به تعريف العلمية، أي العلمية، لأن المضمرات والإشارات والموصولات لا سبيل لدخول تعريفها في هذا الباب لأنها مبنيات كلها، وهذا باب إعراب. وأما ذو الأداة والمضاف فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم دخلته الأداة أو وظيفا جر بالكسرة فاستحال اقتضاؤهم الجر بالفتحة، وحينئذ فلم يبقى إلا تعريف العلمية. إذن العلة ما هي؟ العلمية، التعريف المقصود بها العلمية. طيب، ثم إن هذه العلة التي ذكرها وسيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى يعني ممكن تنقسم إلى قسمين كما ذكرنا ذلك في درس الماضي، وقد كتبنا الاسم الذي انصرف في ورقة لو تحصلتم عليه أظنه عند عبد الله بن علو، فيه تلخيص للاسم الذي لا ينصرف، تلخيص طيب، وهو أن ما عندنا علة ترجع إلى اللفظ وهي واحد من التسعة هذه، وعلة ترجع إلى المعنى وهي إما العلمية وإما الوصفية، هذه ترجع إلى المعنى. فالاسم الذي ينصرف لا بد فيه من علة معنوية وعلة لفظية، فالعلمية تأخذ كذا كذا من العلل اللفظية، والوصفية تأخذ كذا كذا من العلل الحسية أو اللفظية. فالعلمية تأخذ العلل التسع كلها، والوصفية تأخذ كم؟ ثلاث علل، تأخذ ثلاث علل. وهذا سيأتي نكمل العلل ثم نرجع إلى التقسيم هذا، فهو أسهل مما ذكره هنا، لأن المؤلف هنا سرد العلل ولم يذكر متى ترتبط، جعلت العلمية علة بعد العجمة قبل العدل. طيب، ولو أنه جعل العلمية وما هي العلة التي ترتبط بالعلمية ثم جعل الوصفية وما هي العلة التي ترتبط بالوصفية لكان أحسن، وهذا قد كتبناه في يعني أوراق وأظنها موجودة عند عبد الله بن علو. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.